بسم الله الرحمن الرحيم. حدثناكم في محاضرة سابقة عن الضمائر، ضمير الغائب والمتكلم والمخاطب، وكان الحديث منصبا عن وحدة هذه الضمائر. وأما الآن فنحدثكم عن هذه الضمائر من حيث صيغها ومستوياتها، فنقول النصوص الأدبية التي تعتمد وحدة الصيغ الغائب أو المخاطب أو المتكلم من الممكن أن نشطرها إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو أن يتمحض النص لصيغة واحدة، كما تلاحظون ذلك بالنسبة إلى سورة العاديات مثلا في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إلى آخره، أو تلاحظون ذلك في سورة تبت حيث تقول السورة: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخره. وهذا تلاحظونه بالنسبة إلى ضمير الغائب. وقد يتمحض النص ثانيا للضمير الواحد ولكن يتصدره أو يتخلله أو يختم به ضمير آخر يجيء بمثابة التعليق العابر، وهذا ما نلاحظه مثلا في سورة التوحيد البادئة بعبارة قل، حيث استهلت بضمير المخاطب ولكنها تحدثت في موضوعاتها بلغة الغائب: هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. ثالثا أن يتمحض النص للضمير الواحد إلا أن بدايته أو نهايته أو كلتيهما تكتب بضمير آخر أو بأكثر دون أن يؤثر ذلك على الهيكل اللغوي القائم للنص. وهذا مثل سورة الجن مثلا حيث تحدثت بلغة المتكلم: سمعنا قرآنا عجبا وأنا ظننا وأنا لمسنا السماء وأنا نقعد فيها وأنا لا ندري وأنا منا الصالحون إلى آخر السورة التي تتحدث بلغة المتكلم. فالقارئ يتحسس أنه أمام قصة قد تعتمد الحوار الداخلي أو السيرة الذاتية التي تتحدث بضمير المتكلم، وإن كانت بداية السورة أو الوسط أو النهاية منها تتضمن تعليقات مكتوبة بضمائر الغائب والمخاطب. والحق أن المسوغ الفني لأمثلة هذا النمط من الضمائر الموحدة التي تتخللها ضمائر أخرى هو أن السياق بطبيعته يتطلب مثل ذلك. ففي سورة جن مثلا نجد أن الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وآله بأن ينقل إلى الناس إيمان الجن، وهذا يتطلب ضمير المخاطب قل، كما يتطلب ضمير الغائب في الوقت ذاته لأنه يستهدف أن ينقل وقائع سلوكهم، وهذا من خلال العبارة القائلة: استمع نفر من الجن فقالوا إلى آخره. وهذا كله فيما يرتبط بوحدة الضمائر أو الصيغ، أي في حالة كون النص يتمحض لضمير واحد هو الغائب أو المتكلم أو المخاطب، وهو أمر تقل نسبته بالقياس إلى النص الذي تتنوع ضمائره وصيغه، حيث نجد أن الانتقال من صيغة إلى أخرى تحشد بها النصوص بنحو ملحوظ، وهو أمر يمكننا أن نشطره إلى قسمين: أحدهما تتنوع صيغه وعبر موضوع واحد، والآخر تتنوع صياغه عبر موضوعات متعددة، كما أن تنويع الصياغ يرتبط حينا بصاحب النص الذي ينقل لنا تجربته أو وجهة نظره ويريد توصيلها إلى الآخرين، ويرتبط حينا بالموضوعات التي يطرحها النص. وفي ضوء هذه الحقائق نتحدث عن تنوع الصياغ في جملة حقول، منها أولا التنوع في الضمائر أو الصياغ. فنقول الملاحظ أن النصوص الأدبية قلما تتمحض لضمير واحد إلا في السياقات التي أشرنا إليها، ولذلك فإن الغالب هو أن يتضمن النص الأدبي ضميرين أو ثلاثة ضمائر حسب متطلبات السياق أيضا. والمسوغ الفني لتنوع الضمائر هو أولا طبيعة الموضوعات تتطلب تنوعا في الضمائر. فنحن على سبيل المثال عندما نعرض شيئا مثلا سوف نكتبه بالضمير الغائب، ولكننا قد نعلق عليه فنتحدث بضمير المتكلم، وقد ننقل تصورات الآخرين عنه فنكتب ذلك بلغة الحوار الصادرة عنهم فيما تتطلب ضمير المخاطب وهكذا. ثانيا، وحدة الضمير من الممكن أن تبتعث الملل والرتابة عند المتلقي، ولذلك فإن تنوع الضمير يبعث حيوية وإثارة لديه كما هو واضح. وفي ضوء هاتين الحقيقتين يحسن بنا أن نعرض لمستويات التنوع وما تواكبها من النكات البلاغية التي ينطوي عليها التنوع المشار إليه. وهذا أمر يقتادنا إلى طرح الظاهرة المذكورة ضمن مستويين يتصل أحدهما بالعلاقة بين صاحب النص وموضوعات النص، والآخر يتصل بالموضوعات ذاتها. ونبدأ بالحديث أولا عن التنوع وعلاقته بصاحب النص. وفي هذا الصدد نقول إن صاحب النص قد يكون طرفا في الموضوع الذي يطرحه، وقد لا يكون طرفا بل يكون ناقلا للموضوعات. وفي الحالة الأولى أي كون ذلك طرفا في الموضوع، فإن تنوع الصيغ يأخذ مستويين. الأول منهما أن يكون الموضوع واحدا، وهذا كقوله تعالى مثلا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهنا جاء الضمير الأول أنشأناه بضمير المتكلم أي الله سبحانه وتعالى، وجاء الآخر وهو عبارة فتبارك الله بصيغة الغائب. اثنين، أن يكون الموضوع متعددا، وهذا كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن يقول فيها بإذن ربهم من كل أمر. حيث تلاحظون أن الضمير الأول قد جاء بصيغة إنا أنزلناه وهو صيغة المتكلم، ولكنه جاء في الأخير فيها بإذن ربهم جاء بصيغة الغائب. وحيث كان الموضوع الأول نزول القرآن من الله تعالى، وحيث كان الموضوع الآخر هو الإذن منه تعالى. فهنا نجد أن المسوغ الفني لتنوع الضمير سواء كان ذلك في الموضوع الواحد أو المتنوع هو أن ضمير المتكلم يكشف عن عنصر خاص، هو تأكيد قدرة الله تعالى أو تأكيد عطاء الله تعالى. ففي النموذج الأول إشارة إلى خلق الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، ف فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي النموذج الثاني إشارة إلى عطاء الله تعالى وهو نزول القرآن. وأما التعقيب على خلقه تعالى بأنه أحسن الخالقين والتعقيب على أن تنزل الملائكة والروح بإذنه تعالى فيترتبان على الأصل الأول وهو القدرة والعطاء. على أي حال يمكننا أن نعقب على ذلك بالقول بأن الخصائص التي تطبع هذا النمط من تنوع الصيغ هو أن صاحب النص عندما يتمثل في الله تعالى عندئذ فإن صيغ التعبير سوف تنحصر في صياغتين هما المتكلم والغياب، ولا يتحقق في ضمير الخطاب لأن الله تعالى لا يجعل ذاته المقدسة موضع خطاب. ولكن إذا كان صاحب النص غير الله تعالى حينئذ فإن الصيغة الثلاث تأخذ طريقها إلى الانتقال من واحد إلى آخر. وفي هذا الصدد ينبغي أن ننتقل إلى موضوع يحمل عنوان التنوع والعلاقة بموضوعه. هنا نشير إلى أن التنوع في الموضوع يظل على مستويين من الطرح أيضا، هما أولا أن يكون الموضوع واحدا بحيث أن الغالب عند توحد الموضوع أن يكون الانتقال من ضمير إلى آخر منحصرا في ضميرين، وهذا كقوله تعالى في سورة نوح مثلا استغفروا ربكم، بعد ذلك يقول إن ربي رحيم ودود، حيث انتقل الضمير من الخطاب إلى التكلم. وفي هذا الميدان لا ينحصر الضميران في المتكلم والغائب كما هو خصيصة الضميرين المرتبطين بالله تعالى، بل يتم وفق الضمائر الثلاثة سواء أكان الانتقال من المتكلم إلى المخاطب أو المتكلم إلى الغائب أو المخاطب إلى المتكلم أو المخاطب إلى الغائب إلى آخره. ففي هذه الحالات التي يستدعيها سياق خاص يتم الانتقال في أحد الضمائر إلى الآخرين أيضا، أي التنقل بين الضمائر الثلاثة، مثل قوله تعالى بالنسبة إلى قوم نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم. فهنا تلاحظون أن الضمير الأول بالنسبة إلى القوم جاء غائبا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وبالنسبة إلى الثاني جاء مخاطبا أن أنذر قومك، وبالنسبة إلى الثالث جاء متكلما قال يا قومي. إذن لاحظتم كيف أننا في هذا النص الذي تضمن ثلاثة ضمائر، أحدها غائب والآخر مخاطب والثالث متكلم. المهم ثانيا أن يكون الموضوع ذاته متنوعا، وفي حالة تنوع الموضوعات حينئذ يأخذ التنوع بين الصيغ الثلاث مجالا كبيرا بطبيعة الحال، وذلك نظرا لما تلاحظونه من التنوع في المواقف والأحداث والشخصيات والأشياء، واقتران ذلك بحالات لا تحصى، وذلك بغض النظر عن عودة الضمائر إلى أحد هذه العناصر أو بعضها أو جميعها. مثلا نجد في سورة البلد أن مقطعها الأول الخاص بالقسم قد تخصصت كل آية من آياته الثلاث بضمير الأول هو ضمير المتكلم لا أقسم بهذا البلد، والثاني بضمير المخاطب وأنت حل بهذا البلد، والثالث بضمير الغائب ووالد وما ولد. فالمقطع الأول بدأ كما لاحظتم بثلاثة ضمائر: المتكلم لا أقسم، والمخاطب وأنت، والغائب ووالد وما ولد. وأما المقطع الثاني فقد بدأ بضمير المتكلم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وتبعه ضمير الغائب: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ثم المتكلم يقول: أهلكت مالا لبدا. ثم الغائب: أيحسب أن لم يره أحد. وأما الثالث فقد بدأ بضمير المتكلم: ألم نجعل له عينين إلى آخره، وهديناه النجدين. بعد أن كان الموضوع المتحدث عنه غائبا هو الإنسان. وأما المقطع الرابع إلى آخر السورة فقد تمحض لضمير الغائب كما يلاحظ ذلك في الآيات التي اختتمت بها السورة الكريمة. هنا ينبغي عليكم أن تلاحظوا بأن ضمير المتكلم قد انحصر في الله تعالى، وهو أقسم خلقنا نجعل هدينا، عدل العبارة الحوارية للإنسان أي عبارة يقول أهلكت إلى آخره، والمصوغ لهذا الأخير، مع أن كل ما يتعلق بالإنسان قد صيغ بضمير الغائب، هو أن متحاور هو الإنسان، هو نفس الإنسان، فلا بد أن يصاغ بضمير المتكلم. بيد أن السؤال الذي يثار هو عن انتقال الضمائر من واحد إلى آخر. فالأول هو الله تعالى، حيث صيغ بضمير المتكلم تحسيسا بأهمية القسم. وأما الثاني فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث صيغ بضمير المخاطب لأنه المخاطب في أغلبية النصوص. وأما الثالث فهو الحرم، وقد صيغ بضمير الغائب بصفته موضوعا يتحدث عنه. ثم جاء الموضوع الجديد في السورة وهو موضوع عن الإنسان، فصيغ بضمير الغائب لأنه الموضوع المتحدث عنه مع استهلاله بضمير الله تعالى المتكلم اتساقا مع المقطع الأول. وأما المقطع الثالث فقد تحدث عن الإنسان، فصيغ بضمير الغائب اتساقا مع سابقه، خلا عبارة المحاورة التي أوضحنا مصورها قبل قليل. المهم السؤال الذي ثار هو: ما هو مسوغ الحوار أساسا؟ ونجيب: المسوغ هو لفت النظر إلى عنصر المال عبر قوله تعالى على لسان الإنسان: أهلكت مالا لبدا، تحسيسا بأهمية ما يترتب عليه من الطاعات أو المعاصي. بعد ذلك نواجه المقطع الثالث مطبوعا بنفس السمتين السابقتين: المتكلم هو الله تعالى اتساقا مع الضميرين السابقين أقسم خلقنا، والمتحدث عنه المتحدث عنه الإنسان ضمير الغائب اتساقا مع الضمائر السابقة التي صيغت في الغائب. إذن جاء تنوع الضمائر كما تلاحظون متساوقا مع طبيعة الموضوعات المتنوعة من نحو الذي أوضحنا. إلى هنا نكتفي بالحديث عن العناصر المرتبطة أو بالأحرى نكتفي بالحديث عن الظواهر المرتبطة بالعنصر اللفظي، حيث حدثناكم عن جملة موضوعات في هذا المجال، وهذا ما يسمح لنا بعد ذلك أن ننتقل إلى عنصر جديد، ألا وهو العنصر الإيقاعي. وبالنسبة إلى هذا العنصر، سبق أن قلنا أن عنصر الإيقاع وقبله العنصر اللفظي وبعده العنصر الشكلي وبعده العنصر البنائي، هذه العناصر الأربعة تظل تعنى من حيث البعد البلاغي للنص بالهيكل الخارجي للنص قبالة العناصر الأربعة الأولى: العنصر الفكري، العنصر الموضوعي، العنصر المعنوي، العنصر الصوري، من حيث اهتمامها بالحديث عن البعد البلاغي للهيكل الداخلي للنص. طبيعيا بالنسبة إلى الحديث عن العنصر اللفظي، ثمة مجالات كثيرة آثرنا أن نتركها، لأن المجال لا يسمح لنا بالدخول في تفصيلات كثيرة في هذا المجال، ولذلك ننتقل كما قلنا إلى الحديث عن العنصر الإيقاعي. والحديث عن العنصر الإيقاعي أيضا سوف نقتصر عليه في مجال محدود جدا، لأن المجال أيضا لا يسمح بالدخول في تفصيلات ذلك، ولأن الإيقاع أو هذا العنصر من جانب ثاني في الواقع يظل خاضعا لعمليات التذوق الفردي الصرف، صعوبة التعبير عن التذوق المشار إليه من خلال الأرقام والإحصاءات، وهذا ما نجده عند كثير من المعاصرين ممن أرهق نفسه في التحليل والتفسير للظواهر الإيقاعية التي لا تملك في الواقع أي فاعلية في عرضها بهذا النحو التفصيلي الذي يتوفر عليه المعاصرون، بخاصة ما يحدثنا به الاتجاه البنيوي وسواه مما يعنى بالصوت عناية لا ضرورة لها بهذا الشكل أو ذاك. على أي حال، نبدأ ونحدثكم عن العنصر الإيقاعي. وقد سبقت الإشارة في الحديث عن هذا العنصر، حيث قلنا أن النص الأدبي بخاصة النصوص الشرعية تتوفر فيها جملة عناصر، إلا أن أهم هذه العناصر تتمثل في عنصرين، هما العنصر الإيقاعي والعنصر الصوري، بل يمكن الذهاب إلى أن العنصر الإيقاعي هو أشد غزارة وكثافة في النصوص الشرعية، بحيث يمكنكم أن تلاحظوا ليس الخطب مثلا فحسب، بل تلاحظون حتى الحديث الأخلاقي، وأحيانا حتى الحديث الاجتماعي، بل وحتى الحديث العقائدي تجدونه ذلك يخضع لنمط إيقاعي خاص. أكثر من هذا، ثمة مظاهر علمية صرفة كالحديث عن نشأة الأرض مثلا، إن نشأة الأرض حديث يتصل بالعلم المحض، ومع ذلك نجد أن الإمام علي عليه السلام يشحنه بالعنصر الإيقاعي. وأما القرآن الكريم فيكفينا أن نجد أن كل سوره إلا ما ندر تعتمد الإيقاع، بحيث نلحظ أن الإيقاع المتصل بما يطلق عليه مصطلح الفاصلة، يظن هذا الإيقاع ملحوظا مرة بشكل منتظم يستغرق السورة جميعا، وحينا يكون متنوعا بحسب السياقات التي تفرض هذا التنوع أو ذاك. المهم أن العنصر الإيقاعي يظل من أشد العناصر البلاغية أهمية، ولعل ذلك في الواقع يرتبط بالتركيبة البشرية، حيث أن التركيبة البشرية كما تعرفون ذلك تتألف من جملة دوافع، بعض هذه الدوافع يظل ذا سمة عضوية، وبعضها يظل ذا سمة نفسية، وبعضها يظل ذا سمة عقلية. المهم من السمات الحيوية التي تتسم بها التركيبة البشرية هي وجود الدافع إلى الجمال، والدافع إلى الجمال يظل في مقدمته الإحساس بالإيقاع، حيث نجد أن الإيقاع، وهذا ما أثبتته دراسات علماء النفس كما أثبتت التجارب، أن الإيقاع يظل لدى البشرية جميعا يخضع لبعد خاص، إلا أن الأنماط الشخصية تظل متفاوتة في نسبة هذا الإرث الإيقاعي لديها. على أي حال، ما دام الإنسان أساسا حتى التركيبة الجسمية لديه كالتنفس والمشي ونحو ذلك، كل ذلك في الواقع يظل مرتبطا بسلوك إيقاعي، مما يجعل للإيقاع جمالية خاصة تتناسب وتركيبة الإنسان على المستويات جميعا. والآن بغض النظر عما تقدم، استهدفنا الإشارة إلى أهمية الإيقاع، ولكن الإشارة إلى أهمية الإيقاع لا تعني أننا ينبغي أن ندرسه بالشكل المكثف، وذلك لسبب قلناه قبل قليل، هو أن الإيقاع في الواقع لا يمكننا أن نحلله ونفسره تحليلا أو تفسيرا يشابه التحليل أو التفسير للظواهر الصورية والدلالية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن القضية المرتبطة بحاسة السمع وهو الإيقاع، وكذلك بالنسبة إلى حاسة الذوق وحاسة الشم، أولئك جميعا تظل مرتبطة بممارسات ذوقية خالصة لا مجال للتحليل الموضوعي فيها. ولكن مع ذلك إذا أردنا أن نحلل ذلك موضوعيا، فإن الجمالية تفتقد ذاتيتها في هذا الصدد، لأن الأمر ما دام مرتبطا بالتذوق الفردي الخاص، حينئذ من الصعب أن تتوفر فيه العناصر الحيوية التي تبين معالم الجمال في هذه الظاهرة أو تلك. ولعل ظاهرة الشم كالعطر مثلا توضح لنا كيف أننا لا نستطيع أن نحلل جمالية العطر لدى المتلقي مهما أوتينا من معرفة كيميائية بهذا السائل. والأمر نفسه بالنسبة إلى قضية الصوت، حيث أن جمالية الصوت لا يمكن لنا أن نبرهن عليها عمليا من خلال إبراز معالم الجمال في ذلك، إلا من خلال التذوق الفردي نفسه تماما كالجمالية المرتبطة بحاسة الشم التي أشرنا إليها. المهم أننا عندما نتحدث عن العنصر الإيقاعي سوف نكتفي بالإشارة العابرة إلى الملامح العامة لهذا العنصر، وفي مقدمة ذلك أن نتحدث عن أهميته من جديد، فنقول وعد العنصر الإيقاعي واحدا من أبرز العناصر التي تمنح العبارة صفتها الفنية، حتى يمكن القول بأن الإيقاع يشكل في كثير من النصوص عنصرا وحيدا في إكسابها الصفة المذكورة، وذلك لبداهة أن ما يميز الفن عن سواه هو أن الفن أو الأدب هو التعبير جميل عن الحقائق. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإيقاع هو أشد الأشكال الجمالية فاعلية في النفوس، ولذلك فإن أي تعبير عن الحقائق إذا تضمن عنصرا إيقاعيا حينئذ يكتسب صفة الفن دون أدنى شك، بل يمكن القول بأن النص الأدبي إذا توفر فيه عناصر صورية وغير ذلك من عناصر الفن ولم يقترن بالإيقاع الجميل عندئذ يبقى النص ثقيلا جافا، طالما يظل الإيقاع هو العنصر المسيطر على الأشكال الأدبية. طبيعيا الإيقاع وحده لا يكسب النص طابعا كماليا ما لم يقترن بأدوات جمالية كالصور أو العناصر اللفظية المختلفة التي لاحظتموها في المحاضرات السابقة، حيث أن الاقتصار عليه كما هو طابع المنظومات العلمية مثلا يفقد الفن صفته التخيلية والعاطفية اللتين لا بد من توفرهما فيه، ويتحول إلى كلام جاف لا روح فيه. ولكن مع ذلك يظل مثل هذا التعبير العلمي أو المنظوم حافلا بعنصر الفن ما دام الإيقاع في حد ذاته منطويا على فعالية خاصة هي إثارة المتلقي من خلال التنظيم الصوتي للعبارات. أما الآن وقد حدثناكم عن أهمية العنصر الإيقاعي، نحدثكم أيضا عن مسوغاته من جديد، فنقول إن المسوغ الفني للإيقاع يتمثل في الحقيقة الذاهبة إلى أن الإيقاع هو جزء لا ينفصل عن كيان الشخص، حيث أن تنفسه ومشيه وحركته تقترن بما هو منتظم من الأفعال، كما أن الكون ذاته بما يحمله من الأشكال المنتظمة يعزز لدى الشخص ميوله إلى ما هو منتظم من الأشياء. ومما لا شك فيه أن الانتظام الصوتي هو التعبير الحي الذي يعكس ما هو المنتظم من الأفعال في حركة الإنسان والكون، ومن ثم حينما يقترن ما هو منتظم من الأفعال بما هو منتظم من الأصوات حينئذ تتضخم فعالية العنصر الإيقاعي ويكتسب الأهمية التي أشرنا إليها. من هنا نجد كما كررنا ونكرر أن النصوص الشرعية قرآنا وسنة تكسب هذا العنصر عناية كبيرة لا تكسبه لغيره من عناصر الفن، حتى نجد أن القرآن الكريم كما قلنا لا تكاد تخلو سورة منه من نظام إيقاعي خاص، سواء كان ذلك متصلا بالفواصل التي تختتم بها الآيات الكريمة أو التجانس الذي نلحظه في أصوات عباراته أو التوازن الذي نجده بينها، كذلك نلحظ هذا الجانب في الخطب والأحاديث والأدعية وسواها. وأيا كان الأمر فإنما نستهدف لفت النظر إليه هو أن الإيقاع يعد أشد العناصر فاعلية في الفن. كل ما في الأمر أن هذا العنصر من الممكن أن يساء استخدامه إذا تجاوز ما هو الطبيعي منه كسائر الحاجات الكمالية والضرورية التي إذا تجوزت نسبة استخدامها تتحول إلى عنصر سلبي، كما لو يتناول من الطعام ما هو فاسد أو ما هو كثير يزيد عن الحاجة. من هنا نجد أن المشرع الإسلامي يحرم أو يكره بعض الأشكال الإيقاعية كالغناء مثلا وكالشعر في بعض نماذجه في حالة تحوله إلى مجرد أصوات تخرج الشخص من حالته الاعتيادية، ولكنه يندب إلى أصوات منتظمة ذات رصانة كالترتيل والحدر ونحوهما من الأصوات التي طالبت النصوص الشرعية بممارساتها عند قراءة القرآن الكريم أو عند أداء الأذان أو الإقامة في الصلاة. كل ذلك مراعاة من جانب للحس الإيقاعي عند الإنسان ومنعه من استغلال هذه الحاجة الجمالية وتحولها إلى ما هو زائد عن الحاجة الطبيعية من جانب آخر، وهذا كله فيما يتصل بمسوغات الإيقاع. وأما تحديده فندرجه ضمن مسائل كثيرة وفي مقدمة ذلك التعريف به. إذن لنتحدث عن تعريف العنصر الإيقاعي فنقول: يقصد بالإيقاع مجموعة من الأصوات أي الحروف التي تنتظم في وحدات خاصة ذات نسق متجانس فيما بينها، بحيث يتحقق هذا النسق من خلال التكرار للأصوات المشار إليها، سواء كانت هذه الأصوات حرفا واحدا يتكرر واحدة صوتية ذات نبض أو مقطع يتألف من صوتين مثلا، أم واحدة صوتية تتألف من مجموعة مقاطع تكون عبارة منتظمة أو وحدات صوتية من العبارات المتوازنة فيما بينها، حيث سنوضح لكم هذه المستويات من التنظيم الصوتي عندما نعرض لها ضمن عنوان هو مستوياته أي مستويات الإيقاع. وعندما نحدثكم عن مستويات الإيقاع إنما نحدثكم في الواقع من حيث جملة محاور، منها من حيث البنية ومنها من حيث الصياغة إلى آخر ذلك. ونبدأ فنحدثكم عن مستويات الإيقاع من حيث البنية لها. وفي هذا الميدان نقول أن يخضع التنظيم الصوتي من حيث البنية العامة لعنصرين رئيسين، هما أولا الصوت، ثانيا المدى. ونقصد بالصوت نفس الحرف، وهذا كحرف النون مثلا في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. فالنون وهي الحرف الأخير من عبارات الزيتون والتين وسينين تجسد صوته. وأما المدى فيقصد به حركة الحرف من حيث امتدادها وتفخيمها أو قصرها، وهذا كما نلاحظه في حرف الياء مثلا، وهو الحرف الذي يسبق النون في عبارة سينين، وحرف الواو وهو الحرف الذي يسبق النون في عبارة الزيتون، حيث شملهما نسق صوتي واحد هو المد لهما. فبالرغم من أن أحد الصوتين هو الياء والآخر هو الواو وأحدهما غير الآخر بطبيعة الحال، لكن كليهما يخضعان لنظام صوتي مشترك هو مدهما، بحيث إذا ما اتصلا بحرف النون الحرف الأخير من العبارتين يشكلان صوتا متجانسا متكونا من حرفي الواو والنون وحرفي الياء والنون. وهذا من حيث البنية للتنظيم الصوتي. وأما من حيث الصياغة للتنظيم الصوتي فيمكننا أن نقول يخضع التنظيم الصوتي من حيث صياغة الأصوات في نظام خاص إلى مستويين رئيسيين هما التجانس والتوازن. ونرجو أن تنتبهوا جيدا على هذا الجانب، وهو الإشارة إلى أن صياغة الأصوات تنتظم في نظام خاص من خلال مستويين رئيسين هما التجانس والتوازن، وعليه أن ينبغي أن نعرف كلا من هذين المحورين أو العنصرين ونلفت النظر إليهما. فنقول بالنسبة إلى التجانس نقصد به تجانس صوتين فصاعدا، مثل صوت الدال في العبارات الآتية: البلد ولد كبد. لاحظوا في صوت البلد: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فتلاحظون البلد ولد كبد، حيث تلاحظون أن هذه الأصوات تتجانس فيما بينها من خلال الحرف الدال. وهذا على نمطين، أول هذين النمطين هو أن تتوحد الأصوات، أي أن تكون خاضعة لحرف واحد كحرف الدال في النموذج المتقدم. ثانيا أن تتماثل الأصوات وليس أن تتوحد. بالنسبة إلى مخارجها في جهاز الفم، وهذا مثل أصوات الزاي والسين والصاد في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، حيث تلاحظون أن صوت الزاي في عبارة زينا، وصوت السين في عبارة السماء، وصوت الصاد في عبارة بمصابيح، تتماثل في مخارجها بالنسبة إلى الجهاز الصوتي للفم، بالرغم من كونها غير متوحدة الحرف، ولكنها من حيث الإيقاع تحقق نفس الانتظام الصوتي الذي تحققه الأصوات المتوحدة. على أي حال، نظرا لأهمية هذا العنصر ونقصد به عنصر التجانس، يتعين علينا أن نحدثكم عن مستوياته وعن ما يترتب على هذه المستويات من جمالية خاصة تستدعي منا أن نفصل الحديث عن ذلك. وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.